بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا وقفنا في مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند المسألة 12، وهي الإقسام. وبعضهم أيضا يقول الأقسام جمع قسم، ويصح فيها الوجهين. قال رحمه الله: الإقسام القسم تحقيق للخبر وتوكيد له. هذا الأسلوب أيضا من أساليب القرآن الكريم التي تعرفها العرب وتعهدها، فهي من المعهود من كلامها، لكن القرآن الكريم جاء فيه بدرجة لا يصل إليها البلغاء من العرب، فالعرب يعرفون هذا النوع، يتخاطبون به، يستعملونه لأغراض، لكن الذي جاء في القرآن جاء عاليا وزائدا عن القدر الذي تتكلم به العرب. ولذلك وجدوا أن من إعجاز القرآن أنه غير خارج عن المعهود من كلام العرب، ولكنه أيضا جاء مباين لكلامهم. لاحظتم هذين الوجهين؟ الذي لا يفهمهما يظن أنهما متناقضان. أنا أعطيتكم مثال في الأسبوع الماضي لما تكلمنا عن إعجازه، وكذلك أيضا لما تكلمنا عن الأمثال. اليوم أيضا في القسم، القسم أسلوب من أساليب العرب، تعرفه العرب، له أغراض، له أحوال، له طرق، مقسم به ومقسم عليه، وأداة القسم، وأحيانا تحذف وأحيانا يحذف الجواب. ليس هذا الإشكال، هذا كله كما موجود عند العرب موجود في القرآن الكريم. لكن فإذا الآن القرآن غير خارج عن المعهود من كلام العرب، يعني هو من الكلام العربي، لا يختلف عنه. ولذلك الله عز وجل قال: بلسان عربي مبين، يعني واضح بين. فهو عربي لكنه جاء بقدر زائد لا يستطيع بلغاء العرب الوصول إليه. فإذا هو موافق لكلام العرب من حيث ماذا؟ من حيث الأساليب والأنواع، لكنه زائد عنها في الدرجة والمبلغ. واضح؟ ولذلك هم يفهمون هذا، يدركونه. هذا القرآن إذا قرئ عليهم لا يقولون نحن لا نفهمه، يفهمونه، يعرفونه، هو من جنس كلامهم، من نوع خطابهم، لا يختلف عنه كثيرا، لكنه جاء زائدا عنه في الدرجة. فهم مثل ما نقول نحن يعرفون هذا الكلام، يتذوقونه، يعجبهم، لكنهم يعرفون أن هذا القدر الذي جاء به القرآن لا يستطيعون الوصول إليه، فهو أعلى وأعظم من الشيء الذي يستطيعونه. فهكذا أيضا القسم، وهكذا يقال في جميع أنواع الكلام الموجود في القرآن الكريم والأساليب الموجودة في القرآن الكريم، فتنتبهون لهذا، لأنه نحن لن نقف مع كل أسلوب، لكن الشيخ هنا ذكر بعض الأساليب التي يعني هي ظاهرة وأصبحت علما مستقلا من علوم القرآن. فذكرنا بالمرة الماضية الأمثال، والأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن كثيرة كثيرة. والأمثال لعل هذا من الأشياء التي ما ذكرتها لكم في المرة الماضية نوعين: نوع صريح يعني يكون فيه الممثل والممثل به أو أحدهما وأداة التشبيه، وهذه 69 مثل في القرآن الكريم، عدها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 69 مثل في رسالة له صغيرة اسمها أمثال القرآن، ذكر فيها الآيات: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، يا أيها الناس مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في أول سورة البقرة، إلى كالعهن المنفوش، فعدها جميعا متتابعة، وهذه 69 مثل. مضروبة في القرآن الكريم. النوع الثاني من الأمثال أمثال كامنة، يعني أمثال غير صريحة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، طبعا تبعه على هذا السيوطي والألوسي وغيرهم، قال وكل القرآن أمثال كامنة. لماذا؟ لأن القرآن هو عبارة عن قواعد ليست مسائل أعيان. فإذا قال لك ذلك الكتاب، ليس هذا خاص مثلا بالقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا تعظيم لشأن القرآن مطلقا، وكل ما تضمنه القرآن فهو داخل في ذلك التعظيم، والذي جاء بهذا القرآن هو داخل أيضا في هذا التعظيم. واضح؟ فإذا لاحظت من ذلك الكتاب الإشارة بالقرآن بهذا الأسلوب البليغ الذي يدل على عظمته وعلو شأنه ورفعته، هذا الآن أصبح كأنه ماذا؟ كأنه مثل ليدل على جميع ما تضمنه القرآن من الأحكام. فلو واحد جاءنا الآن بأي حكم من أحكام القرآن وجلس يستهزئ به، نقول له لا يجوز لك ذلك، لأن الله عز وجل عظم شأنه فقال ذلك الكتاب. مع أنك أنت الآن تتكلم عن حكم فقهي حلال أو حرام، صح؟ إيه، لاحظتم؟ فإذا كل القرآن هو أمثال كامنة، لأن الله عز وجل إنما جاء بالقرآن ليكون لنا إيش؟ قواعد، أليس كذلك؟ أي، فيدل على المسألة المذكورة ويدل على ما كان بمعناها أو ما كان بمثلها أو ما كان بمنزلتها ودرجتها إلى غير ذلك من الاستدلالات. وهذا لا شك أنه من عظيم بلاغة القرآن وإعجازه. تمام؟ طيب، أسلوب القسم أسلوب آخر غير الأمثال. الأمثال قلنا لكم أن المراد به، حتى يعني نصح التبير نقربه لكم، قلنا المراد به ماذا؟ تقريب المعنى، تقريب المعنى وتصويره. طيب القسم المراد به تحقيق الخبر وتوكيده، تحقيق الخبر وتوكيده. إذن القسم الآن يكون على ماذا؟ يكون على خبر، فهمتم؟ لا يكون على طلب. طرحت لكم الصورة، القسم يكون على خبر، الله عز وجل يخبرنا عن نفسه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن القرآن أو عن اليوم الآخر. فكل ما أخبرنا الله عز وجل به منه ما جاء بأسلوب القسم، أو نقول كل ما أقسم الله عز وجل عليه في القرآن الكريم فهو ماذا؟ خبر، فهو خبر. فإذا هو توكيد للخبر، تحقيق للخبر وتوكيد له. قال ولا يكون إلا بمعظم. ولا يكون يعني لا يكون القسم في القرآن إلا بأمر عظيم، ولا يكون أيضا أو زيدكم إلا على أمر عظيم. يعني المقسم به أمر عظيم والمقسم عليه أمر عظيم. طيب ما الفرق بين المقسم به والمقسم عليه؟ أن في المقسم عليه نوع خفاء، فاستدل الله عز وجل بالظاهر على الخفي. هو أمر عظيم لكن فيه نوع خفاء عند السامع، ليس خفاء يعني عند الله عز وجل حاشا وكلا، وليس خفاء مطلقا لكنه خفاء عند السامع. فأقسم الله عز وجل له بأمر ظاهر معظم على هذا الأمر المعظم الذي فيه نوع خفاء، فكأن الله عز وجل يقول له، لاحظتم؟ أنا أريد تفهموا الصورة البلاغية من القسم، كأن الله عز وجل يقول لك إن هذا الذي قد خفي عليك لهو ظاهر ظهور هذا المقسم به. نأخذ مثال؟ ها؟ طيب أعطوني أي مثال في القسم. ها؟ والعصر؟ لا خلينا العصر قد يكون أمر يعني عام، ما عندي مشكلة، إذا تريدون نعطيكم العصر نعطيكم غيره. طيب مثال قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أين القسم؟ والعصر. العصر هل هو أمر ظاهر ولا ليس ظاهر؟ ظاهر. عظيم ولا ليس عظيم؟ عظيم، وقد مثلت هذه الأمة أصلا بوقت العصر، أليس كذلك؟ تمام؟ طيب المقسم عليه ما هو؟ إن الإنسان لفي خسر، لفي هلاك، هل هو أمر عظيم ولا أمر هين؟ لا شك أنه أمر عظيم. طيب هو ظاهر ولا خفي؟ الأصل أنه ظاهر، الأصل أنه ظاهر، لكن هذا الإنسان اللائي، هذا الإنسان الذي هو معرض عن الله عز وجل، معرض عن الإيمان باليوم الآخر، خفي عليه هذا الأمر ولا لا؟ خفي عليه، لأنه لو قام أمر الآخرة في نفسه حق القيام لماذا؟ لآمن، لآمن، أليس كذلك؟ ولهذا عامة شبه المكذبين والكفار والمعاندين هي في ماذا؟ في الإيمان بالغيب، وبالذات في الإيمان باليوم الآخر منه. ولذلك لاحظوا أن سورة جزء عامة كلها في إثبات يوم القيامة، لكن كل واحدة تتحدث عن نوع أو جزء أو موقف من مواقف يوم القيامة، حتى لا تقولون والله الشيخ يقول جزء عامة كله في موضوع واحد. نعم هو في موضوع واحد، لكن تحت هذا الموضوع أيضا تفصيلات، كل سورة اختصت بتفصيلات ليست في الثانية. لاحظوا عما يتساءلون، إيش بعدها؟ بعد ذكر الآيات، لا لا، ثم كسر لما جعل الأرض مهادة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. صح، نفس القضية، والنازعات غرقا فإذا جاءت صاخة، فطامة معلش، عبس وتولى فإذا جاءت صاخة، إذا الشمس كورت واضح من أولها، إذا السماء انفطرت واضح من أولها. صح، ويل للمطففين، ثم بعد ماذا؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، إذا السماء انشقت واضح، والسماء ذات البروج واليوم الموعود واضح، واليوم الموعود واضح جدا، أليس كذلك؟ وهكذا في جميع سور جزء عما. إذن الآن المقسم عليه أمر الأصل فيه أنه ظاهر وهو عظيم، لكن فيه نوع خفاء عند السامع. فالله عز وجل يقول له إن خسران الكافر ظاهر ظهورا بينا كظهور العصر. فهمتم الصورة الآن؟ هذا الذي يخفى عليك، أنت غافل عنه، أنت لاهي عنه، أنت في شك منه أو في ريب منه، هو ظاهر كظهور العصر. هل في واحد يستطيع يغمض عينيه عن شمس العصر؟ ها؟ ما في أحد يستطيع، واضح؟ وهكذا في كل قسم، وهكذا في كل قسم. خذوا مثال، معلش يعني أعطوني أنتم حتى يعني ما أنا أغرق أيضا. والليل إذا يغشى، هذا قسم أليس كذلك؟ والنهار إذا تجلى، ما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لمختلف، لا يمكن أن يستوي الصالح والطالح. الآن المقسم عليه ظاهر أليس كذلك؟ ومعظم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، كلها أمور ظاهرة واضحة وكلها أمور عظيمة، أليس كذلك؟ ألا تتصورونها معي؟ الله عز وجل يقول إن اختلافكم يوم القيامة ظاهر كظهور هذه الآيات. لاحظتم ايش معنى تحقيق الخبر وتوكيده؟ واضح الصورة؟ نعم، ايه هو جواب القسم. تمام، الآن أنا يهمني هذه الحالة، واضحة لكم؟ إذن الله عز وجل يقسم بأمر ظاهر وعظيم، ويقسم على أمر عظيم وظاهر لكن فيه نوع خفاء عند السامع، لكن فيه نوع خفاء عند السامع، قد يكون عنده يعني إنكار له بالكلية، مثل مثلا الدهرية الذين ينكرون البعث تماما، وقد يكون عنده شبهة أنه والله إذا رجعنا سيعطينا الله عز وجل خير مما عندنا أو غير ذلك مما قاله الكفار وغيرهم مما حكى الله عز وجل عنهم. فأنا قصدي أن يعني خفاء المقسم عليه قد يكون كليا وقد يكون إيش جزئيا، قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، فينتبه لهذا. ليس في القرآن جاء، ها هات إيش هو؟ طيب في خلاف، في خلاف هل هو قسم ولا لا، وهل المقصود حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى العموم لا يعني في كلام طويل، لا عند ذكر ابن حجر رحمه الله. نعم،
كيف يكون هذا النوع من الخفاء على
على السامع. إيه في نوع خفاء، إن سعيكم لشتى، أليس هم يقولون يعني مثلا أبو جهل ألا يظن أنه هو وهؤلاء الضعف الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل سواء؟ الله عز وجل يقسم لهم يقول إن سعيكم لشتى، مختلف. فهمت؟ واضح؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله: وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته، مثل فوربك لنسألنهم أجمعين، واضح؟ وكثير، يعني القسم بالله عز وجل كثير، ليس كذلك؟ وهو الأصل في القسم. طيب، قال: وبآياته المستلزمة لذاته، يعني بآياته العظيمة الدالة على وجود الله عز وجل، أو الدالة على فعل الله عز وجل، أو الدالة على صفة من صفات الله عز وجل، مثل ما قلنا قبل قليل: والليل إذا يغشى والعصر، كلها آيات عظيمة تدل على أن لهذا الخلق رب وإله يستحق العبادة دون ما سواه. قال: وصفاته سبحانه وتعالى تارة على التوحيد، هذا المقسم عليه. هل التوحيد خفي؟ ليس خفي، لكن فيه نوع خفاء عند هذا المستمع أو المخاطب. نعم، فيه نوع خفاء، مثل قولهم مثلا: أجعل الآلهة إلها واحدة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذن عندهم مشكلة، بغض النظر عن هل هذه مشكلة حقيقية أو أنهم يدعونها إلى غير ذلك، لا يهم، لكن المقصود أن فيها نوع خفاء عندهم، والأصل فيها أنها ظاهرة، وأن هذا المقسم عليه عظيم كالمقسم به. ولذلك القسم يراد به التعظيم عموما، يعني لو قلت أن غرض القسم هو التعظيم يكفي، فضلا عن التوكيد، فضلا عن التحقيق. قال: وتارة على أن القرآن حق، وهذا كثير، وهذا يشترك فيه القسم ويشترك فيه حروف المعجم، يعني الحروف المذكورة في أوائل السور غالبا يذكر فيها بعدها ماذا؟ القرآن الكريم أو ما هو من مستلزماته. قال: وتارة على أن الرسول حق. لاحظتم هذه ثلاث أشياء الآن متلازمة: التوحيد والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الدين لا يكتمل إلا بهذه الثلاثة، ليس كذلك؟ التوحيد والقرآن والرسول، فإذا ثبت أن الرسول صادق فالقرآن الذي جاء به صدق، وما دل عليه القرآن كان حقا، والعكس، فإذا ثبت أن هذا القرآن صدق دل على أن الرسول الذي جاء به رسول صادق، وأن ما جاء به من الأمر حق، وإذا ثبت هذا الحق الذي دل عليه القرآن دل على أن القرآن صدق، وأن الرسول الذي جاء به صادق. فهذه أمور متلازمة، مهم جدا أن تتبعوا لها. النوع الثاني قال: وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وهذا كثير في القرآن أيضا، يعني أكثر الأقسام في القرآن على هذا، على مسألة الإيمان بالبعث. ولعلي ذكرت لكم يمكن يعني في أكثر من مجلس أن الإيمان بالبعث مهم يا أخواني في الحياة، لأنه حتى المسلمين العصاة في الغالب لا يقعون في المعصية إلا وفي قلوبهم ضعف في الإيمان باليوم الآخر. فمن آمن حقيقة الإيمان باليوم الآخر استيقظ قلبه، لأنه يعلم أنه أمامه جزاء وأمامه حساب، وأنه كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا عرف هذا لا شك أنه خاف وسيحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة. ولذلك لابد من إحياء الإيمان باليوم الآخر في قلوب الناس، وهذا يعني واحد من الأسباب التي ترونها أنه ما في سورة من القرآن الكريم لم يذكر فيها الآخرة. لا يوجد سورة في القرآن الكريم ليس فيها ذكر للآخرة، لا مكية ولا مدنية. يعني مثلا مجادلة المشركين في وجود الله أو في استحقاق الله عز وجل للعبودية، هذه غالبا تجدونها في السور المكية أكثر من السور المدنية، وإن كان في السور المدنية حتى بعد الأحكام ذكر لمسألة العبادة، لكنه أقل من ذكر من ذكرها في اليوم في السور المكية. لكن الإيمان باليوم الآخر تجدون أنه مرتب على جميع الأحكام، حتى الأحكام التفصيلية، حتى الأحكام التفصيلية. قال: وتارة على حال الإنسان. لماذا الله عز وجل يقسم على حال الإنسان؟ مثل: إن الإنسان لفي خسر، وإن الإنسان لربه لكنود. ها، لماذا؟ لأنها ترجع للأولى، إما لمسألة الإيمان باليوم الآخر وإما مسألة التوحيد. واضح؟ لأن ترجع لما ذكر سابقا، إما الإيمان باليوم الآخر وإما التوحيد. واضح يا أخوان؟ واضح لكم هذه؟ فإذا هذه وتارة على حال الإنسان هي أيضا في المعنى ترجع إلى أحد أمرين، إما لمسألة التوحيد وإما لمسألة الإيمان باليوم الآخر، وفي الغالب أنها تدل على الأمرين معا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. فإذا دلت على مسألة التوحيد أن الإنسان يجحد نعمة ربه عليه، يعني ربه هو الذي أعطاه ومع ذلك يعبد غيره، فدلت على مسألة التوحيد. ثم دلت على مسألة الإيمان باليوم الآخر. نفس القضية نقولها أيضا فيه والعصر من الإنسان في خسر، نفس القضية نقولها فيه والتين والزيتون، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. فهي لا شك أنها في ذكر حال الإنسان، لكنها دلت ضمنا على مسألة الإيمان باليوم الآخر وعلى مسألة التوحيد. واضحة؟ قال والقسم إما ظاهر وإما مضمر. الظاهر واضح، والشمس وضحاها، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم ما تعلمون وما لا تعلمون إلى آخره، صح؟ فإذا هذا ظاهر. قال وإما مضمر. واضح؟ والمضمر نوعين، يعني المضمر هو الذي حذف منه فعل القسم، هو الذي حذف منه فعل القسم. قال وهو قسمان، قسم دلت عليه اللام مثل قوله إيش؟ لا تبلونا، وقسم دل عليه المعنى مثل وإن منكم إلا واردها، يعني التقدير والله إن منكم إلا واردها. ولذلك يقولون هذه الواو واو القسم. واضح إخوان؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى المسألة 13 وهي الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء أيضا هو أسلوب مثل القسم، مثل الأمثال، مثل الاستفهام. واضح؟ أي. وهو الأصل في الكلام، الأصل في الكلام أنه إما ماذا؟ كما درستم في اللغة العربية وفي النحو أن الأصل في الكلام هو أنه إما خبر وإما إنشاء. لماذا؟ لأن مثلا مثل القسم يعتبرونه من أقسام ماذا؟ الإنشاء، ليس كذلك؟ والأمثال من قسم الخبر، وهكذا القسم قد يكون من هذا وقد يكون من هذا. واضح؟ فإذا الكلام يدل في أصله إما على خبر وإما على طلب، الإنشاء هو الذي يسمونه الطلب، تمام؟ قال الكلام نوعان خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، يعني إما أن يخبرك بإقرار شيء وإما أن يخبرك بماذا؟ بنفي شيء. مثال الإقرار، قل هو الله أحد، هو الله أحد، هذا ماذا؟ خبر، صح؟ لم يلد ولم يولد خبر، لكنه نفي. لاحظتم؟ أظن الصورة واضحة، وهذا في القرآن الكريم كثير جدا. قال دائر بين النفي والإثبات. والإنشاء والخبر طبعا كثير، يعني كما يقولون الأصل في الكلام هو ماذا؟ هو الخبر. لماذا؟ لأن أنت لماذا تتكلم؟ حتى تبين عما في نفسك، صح؟ أليس كذلك؟ فالإبانة عما في النفس هو خبر، تمام؟ لكن هذا الخبر قد يتضمن ماذا؟ طلب فعل شيء. ولذلك قالوا القسم الثاني له أو قسيم الخبر هو ماذا؟ الطلب. قال والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، أمر أو نهي أو إباحة. قال والخبر يدخله التصديق والتكذيب، يعني الخبر إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب. مثال يعني الكاذب مثلا، خلونا الأصل الصادق لكن الكاذب، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا خبر، بس هذا الخبر صادق ولا كاذب؟ كاذب. واضح الصورة عندكم؟ إيه. فإذا الخبر يدخله ماذا؟ الصدق والكذب، يدخله الصدق والكذب. والأخبار إما إخبار عن الخالق، يعني الخبر في القرآن إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق، واضح؟ فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما تضمنه من أسماء الله عز وجل وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص، وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والأخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. طرحت لكم الصورة؟ فإذن أنواعه كثيرة، والأساليب أيضا التي في الخبر أيضا كثيرة، كما أن الأساليب أيضا التي في الأمر أيضا كثيرة، واضح؟ وإن كانت في جملتها لا تخرج عن هذه الثلاثة: أمر أو نهي أو إباحة. أمر أو نهي يعني طلب الفعل أو طلب ترك الفعل أو ماذا أو تساوي الطرفين. تفضل.
نعم.
القرآن يحتمل الخبر، يحتمل الصدق والكذب، صح ولا لا؟ طيب الآن الله عز وجل لما يقول لك مثلا: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب ولا لا؟ هو من حيث هو خبر يحتمل الصدق والكذب، يحتمل أن عاد كفروا ويحتمل أن عاد آمنوا، أليس كذلك؟ يعني هما طرفين لا ثالث لهما. فلما جاءك الآن الخبر عن الله عز وجل أو جاءك الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم استوجب ماذا؟ أنه صادق، واضح؟ فإحنا لما نتكلم عن الأمر والخبر نتكلم عنه من حيث هو. أنت الآن جئتني بخبر عن الجامعة، احتمال أنك خبرك هذا صادق واحتمال أنه كاذب، مثل ما قلت لك يعني لاحظ هذا خبر عن الله. قالت اليهود يد الله مغلولة، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قالت النصارى إن الله ثالث ثلاثة، كل هذه أخبار، لكنها ماذا؟ تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. ما الذي يدلك على الصدق والكذب؟ أمر آخر، هي بنفسها لا تدلك على أحد الأمرين، يعني يتساوى كما يقولون فيها الطرفين، واضح؟ فلذلك لما أنكر الله عز وجل عليهم أنهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، خلاص نحن الآن فهمنا أن ماذا؟ أن خبر ماذا كاذب. ما له علاقة، قد يعني هذه تسمى القرائن، حال المخبر هذه القرائن، لكن أنت الآن عندك شيء غير القرينة، عندك دليل أصلا مباشر. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم، مباشرة الخبر الذي بعده دل على ماذا؟ دل على كذب الخبر الأول، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لما يعذبكم بذنوبكم أيضا هذا خبر، لكنه خبر ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على الإنكار، فهمت؟ أي ولذلك قلنا لك القصص أسلوب من الأخبار، الإنكار أيضا أسلوب من الأخبار، واضح؟ ولذلك إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل الأساليب سنتعب تفاصيل في يعني الخبر والإنشاء أو الخبر والطلب كثيرة جدا، لكن هو الآن يحاول ماذا؟ يحاول يعطيك الخطوط الرئيسية التي أنت تستطيع أن تسير عليها حتى تفهم ما معنى إذا قال لك المفسر أو قال لك الأصولي هذا خبر أو هذا إنشاء، أو قال لك والله هذا يقع في الأخبار أو قال لك هذا يقع في الطلب، واضح عندك؟ جيد. طيب المسألة الرابعة عشرة: طرق التفسير. طبعا أنا ما فصلت كثير في الأساليب لأنه كما ذكرت لكم لو أردنا أن نفصل فيها سيطول علينا الكلام وندخل في مسائل إما في الإعجاز والبلاغة وإما في ما يسمونها طرق الاستدلال أو اللي نسميها نحن أصول الفقه، فنحن لسنا الآن بحاجة إليها، لكن يهمنا ماذا؟ أن تفهموا الصورة العامة، بحيث أنكم إذا سمعتم كلام مثلا في الإعجاز والبلاغة أو كلام في أصول الفقه تفهمون ماذا يريدون إذا قالوا والله وهذا خبر في القرآن أو هذا طلب أو هذا أسلوب كذا، واضح؟ وهذا مثل ضربه الله، يعني تجدون اختلاف بين المفسرين أحيانا، يقول هذه الآية مثل ضربه الله عز وجل، فإذا تفهم أنت ما الفرق بين المثل وبين القصة، ما الفرق بين القسم وبين المثل، واضح؟ طيب نعم. كيف؟ نعم بالخبر، لا دلالات الألفاظ هي تخص أصول الفقه، واضح؟ لأنه هي التي ينبني عليها الأحكام، لكن نحن يهمنا الآن هي كعلم من علوم القرآن، من حيث ماذا؟ حيث دلالة ألفاظ القرآن عليها. القرآن جاء فيه خبر ولا لا؟ جاء فيه، جاء فيه طلب ولا لا؟ جاء. كما يقولون عادة الأحكام المترتبة على هذه أنواع الأخبار وعلى أنواع الطلب هذه هي المسائل الاستدلالية. فنحن الآن يهمنا أنك تفهم يعني أسلوب القرآن، يعني لأنه في أشياء قد تكون موجودة عند الأصوليين نقول لك هذه لا علاقة لها بالقرآن. واضح؟ طيب، قال رحمه الله يعني المسألة 14 اللي هي طرق التفسير، قال أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. طيب، هنا نحتاج معكم الظاهر يعني تفصيل، إن شاء الله ربي يعيني ويعينكم يعني، لكنها سهلة ترى، أنا أريد أبسطها لكم كما يقولون بأسهل ما يكون. طبعا هذا الكلام الذي يذكره هو ملخص من مقدمة التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد فصله الشيخ هناك وتكلم عنه العلماء كثير. ما هي أفضل طرق التفسير؟ قال أن تفسر القرآن بالقرآن. إيش معنى تفسر القرآن بالقرآن؟ يعني آية تدل على آية أخرى، واضح؟ فمثلا لما تأتيني وتقول مثلا ما هو الطارق، الله عز وجل يقول السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، فأقول لك النجم الثاقب. إذن الآن أنا فسرت آية بآية، واضح؟ لما تجيني مثلا الله عز وجل يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ما هي الطيبات؟ أقول لك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فلاحظت أنا فسرت آية بآية. قال فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. يعني مثلا الله عز وجل حرم الدم في مكان، لكنه في المكان الآخر قال أو دما مسفوحا. إذا فهمنا الآن أنه إيش؟ الدم المسفوح هو الحرام. فلما حرم الدم في الموضع الأول كان مجمل، في الموضع الثاني كان ماذا؟ مفصل. واضح الصورة؟ إذن هذا من تفسير القرآن بالقرآن، وقد يكون أيضا بالسنة، يعني قد يكون بس أنا حتى نفهم واحد واحد وبعدين، لكن الطريقة نفسها قد تكون أيضا في السنة، قد يكون هذا مجمل في القرآن كما قال الله عز وجل أو يجعل الله لهن سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم فصله وقال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب إلى آخره. واضح الصورة؟ فإذا هذه أول طريقة من الطرق أنك تفسر القرآن بالقرآن. قال فما أجمل، لماذا نحتاج نفسر القرآن بالقرآن؟ قال ما أجمل في مكان قد يكون فصل أو فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام قد يكون بسط في موضع آخر، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر الله في سورة غافر لكن في آية واحدة ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. واضح كيف جاءهم يوسف، ما هي البينات؟ هذا كله مذكور هناك في سورة يوسف إلى آخره. قال وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. واضح؟ طيب، قال فإن لم تجده، يعني فإن لم تجد تفسير القرآن بالقرآن فبالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له كما قال الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما فعله في السنة كذلك أيضا في سيرته صلى الله عليه وسلم فهو تفسير وبيان للقرآن. ولذلك لو جاءنا مثلا آية وفهمناها نحن بمقتضى اللغة بفهم ثم رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف ذلك، لا نقول لا يمكن أن يكون ذلك التفسير الذي نحن فهمناه من اللغة صحيح. لماذا؟ لأن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن، فإذا ما وجدنا فيكون به السنة. طيب هل هناك فرق بين تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة؟ لا، لا فرق بينهما، الصحيح أنه لا فرق بينهما. يعني مثلا ما يأتيني واحد ويقول والله يا شيخ لو لقيت تفسير القرآن بالقرآن مخالف لتفسير القرآن بالسنة أقدم تفسير القرآن بالقرآن ولا أقدم تفسير القرآن بالسنة؟ نقول هما في الدرجة سواء. لماذا؟ لأن كليهما وحي، كليهما وحي. أهم شيء أنه ماذا؟ أن يكون هذا التفسير الذي في السنة ثابت، يعني صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما تأتيني بحديث ضعيف أو موضوع تقول والله هذا أيضا يعارض، نقول لك لا. واضح؟ فهما في المنزلة سواء. طيب، هل كل التفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة هل كله نص أو منه ما هو اجتهاد؟ منه ما هو نص ومنه ما هو اجتهاد. واضح؟ يعني مثلا تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره للظلم أليس كذلك؟ ذكروني ما هو الحديث؟ لا، هو في السراب هذا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة رضي الله عنهم خافوا إنهم فسروا ماذا؟ فسروهم الآن أو تصوروا المعنى على ماذا؟ على الظلم البسيط الذي هو الوقوع في المعصية أيا كانت تلك المعصية، أليس كذلك؟ أليس هذا يسمى ظلما؟ طيب هل هذا الظلم هو المراد في الآية؟ أيوة، فسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سمعتم إلى قول العبد الصالح، يقصد لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا ولم يلبسوا إيمانا بظلم هنا، ولم يلبسوا إيمانا بالشرك. لماذا فسرناها بهذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، لاحظتم؟ فإذا هذا من تفسير القرآن بالقرآن بالنص، وهو أيضا من تفسير القرآن بالسنة بالنص، واضح؟ تعال مثلا خذ كتاب من يفسر القرآن بالقرآن، مثلا مثل أبواب البيان للشنقيطي، أو حتى ابن كثير، أو تفسير الشيخ ابن قاسم اللي هو أخو المؤلف هذه الكتاب، موجود في 6 مجلدات، اسمه تفسير القرآن بالقرآن والحديث والآثار. الذين فسروا القرآن بالقرآن أو فسروا القرآن بالسنة، هل فقط كل ما يذكرونه هو هذا الصريح؟ لا، يذكرون اجتهادات، فيقول هذه الآية هي بمعنى هذه الآية، هل هذا يلزم أن يكون دائما؟ لا، أحيانا هو يفعل هذا لأي قرينة، هو يجتهد، قد يكون اجتهاد وهذا صحيح واضح، وقد يكون اجتهاد وهذا مثل ما نقول يعني محتمل، وقد يكون اجتهاد وهذا ضعيف. ولذلك كتب عندنا تقريبا في كلية القرآن 9 رسائل آخرها اليوم نوقشت، كلها في تفسير القرآن بالقرآن، جمعوا جميع ما ذكره العلماء من تفسير القرآن بالقرآن وتكلموا عنه، قالوا هذا يعني مثلا هذا التفسير صحيح، وهذا التفسير محتمل، وهذا التفسير ضعيف لا يصح، يعني لا يصح أن نقول إنه من تفسير القرآن بالقرآن. فإذا يدخله الاجتهاد، واضح؟ الذي هو واجب لا يجوز لنا أن نخالفه هو ما كان بالنص، سواء من تفسير القرآن بالقرآن أو من تفسير القرآن بالسنة. أما الذي فيه الاجتهاد فهذا ينظر في ماذا؟ في جهة الاجتهاد. نحن لا نبطل النص الثاني ونقول لا النص الثاني ليس صحيح، هذه آية وهذه آية، كلتاهما على العين والرأس، لكن هل هاتان الآيتان في موضوع واحد أو في موضوعين مختلفين؟ هذا الذي أنا وأنت سنختلف فيه، واضح؟ هذا هو الذي يدخله موطن الاجتهاد. وأفضل حقيقة كتاب في تفسير القرآن بالقرآن إذا تريدون تتعلمونه هو أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو أيضا يعني فصل مسائل كثيرة جدا. طيب، قال الآن واضح عندكم الدرجتين هذه، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وأن منهما ما هو نص وهذا يجب الوقوف عنده لا نتجاوزه ولا نخالفه، ومنه ما هو اجتهادي وهذا إيش حتى نقول إنه صحيح أو ليس صحيح، انظر في محل الاجتهاد فيه. ولذلك هناك رسالة أيضا في جامعة الملك سعود، يعني تعتبر إن شاء الله 10 مكملة للـ9 رسائل الموجودة في كلية القرآن، أسباب الخطأ في تفسير القرآن بالقرآن، يعني الذين أخطأوا في تفسير القرآن بالقرآن ما هي الأسباب التي وقعتهم في الخطأ؟ قد يكون اشتراك لفظي، قد يكون لغة، قد يكون حديث ضعيفة، قد يكون أشياء، فذكر هذه الأشياء كلها ومثل لها، واضح؟ طيب، وهذه الرسائل كلها فيها يعني عنها معلومات موجودة في ملتقى أهل التفسير اللي يريد إنه يراها، وهي موجودة أيضا في يعني كثير منها موجود في مكتبة الحرم. قال فإن لم تجده، إذن الآن عندنا درجتين من التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، هذه واضحة عندنا. قال فإن لم تجده، يعني إذا ما وجدت تفسير القرآن بالقرآن ولا تفسير القرآن بالسنة، فارجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه. طبعا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حجية قول الصحابي في التفسير، والصحيح الذي عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وعليه المؤلف هنا وهو الراجح إن شاء الله تعالى، أن قول الصحابي في التفسير حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر، واضح؟ فإذا وجدنا تفسير للصحابي في الآية لا يعارضه تفسير صحابي آخر فهو حجة، فهو حجة مطلقا، واضح إخوان؟ يعني نقول فيه مثل ما نقول في الحديث، افهموا عني ما معنى حجة، يعني لا يجوز لنا أن نخالفه. ما نقول والله هم رجال ونحن رجال، هذا لا ما تأتي هنا. فإذا نعتبر قول الصحابي في التفسير حجة، وعلى هذا الأئمة المتقدمون كلهم رحمهم الله تعالى، فإنكم تجدون أنهم يذكرون تفسير الصحابة في كتب الأحاديث، في كتب الأحاديث، وأولهم البخاري رحمه الله. كل الأئمة يذكرون، الذين يصنفون في السنة يذكرون تفسير الصحابي في ماذا؟ مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هو حجة معتبر عندهم. والسبب مثل ما ذكر الشيخ، قال لما شاهد، فإنهم أولا أدرى بذلك، يعني هم أقرب الناس إلى القرآن فهم أدرى به، وثانيا لما شاهدوه، يعني هم شاهدوا مثل ما نسميه نحن وقائع التنزيل، يعني يعرفون هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في السفر، نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا يتحدثون بكذا، الوضع كان كذا، كانت قصة كذا، فنزلت آية كذا. فإذا هم أعرف بأسباب النزول، قد يصرحون بأسباب النزول وقد لا يصرحون، واضح؟ لكن مهما كان مشاهدتهم لحال التنزيل يؤثر في التفسير ولا لا؟ يؤثر. طيب، ولما لهم من الفهم التام، وهذه شهادة يعني أو حق للصحابة رضي الله عنهم نعترف به. فالصحابة رضي الله عنهم من أكمل الناس عقولا وفهوما، ويكفي أن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم أن يكونوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والعلم الصحيح، فهم أقرب الناس إلى العلم الصحيح، واضح؟ يعني تخيلوا يا إخوان، صحابي يعني رجل عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، سافر معه، أكل معه، جلس معه، استمع إليه في خطبه، في مواعظه، في أمره، في نهيه، في غضبه، في مدحه، في كل شيء. لا شك أنه أقرب إلى العلم الصحيح من الشخص الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طرحت عندكم الصورة. قال لا سيما كبراؤهم، يعني وأخص من ذلك كبراؤهم كالخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين لا يحتاجون أصلا هذا الكلام، لماذا؟ لأن حكم فعلهم حكم الشارع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو عليكم بسنة، الحديث الآخر عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فوصفهم والأمر باتباع سنتهم كافر، واضح؟ قال والأئمة المهديين، يعني الذين اشتهروا بهذا أصبحوا علماء يعلمون الناس، جلسوا مثل ابن مسعود وابن عباس، وأشهر الصحابة رضي الله عنهم وأكثرهم رواية في التفسير هم هذين الرجلين، ابن مسعود وابن عباس. ولا شك أن ابن عباس أكثر تفسيرا من ابن مسعود، لكن لماذا قدم ابن مسعود؟ أيوة، لأنه أكبر من ابن عباس وتوفي قبله، وتوفي قبله. ثم يلي هذين الرجلين من؟ أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وعلى هؤلاء الثلاثة قامت مدارس التفسير المشهورة، فمدرسة المدينة قامت على أبي بن كعب رضي الله عنه، ومدرسة الكوفة قامت على ابن مسعود، ومدرسة مكة والطائف قامت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك التفاسير يعني أو مدارس التفاسير في عهد يعني أو نقول في عهد الصحابة، ربما كان كثير من الصحابة لهم جهد في التفسير مثل عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم، لكن وعبد الله بن عمرو بن عاص وغيرهم، لكن هؤلاء الثلاثة هم أصحاب المدارس، يعني هم الذين كان لهم تلاميذ ويروون عنهم، لهم تلاميذ ويروون عنهم. ولذلك نجد أن عامة المفسرين من التابعين هم تلاميذ هؤلاء الثلاثة، هم تلاميذ هؤلاء الثلاثة، أبي بن كعب في المدينة، وابن مسعود في الكوفة، وابن عباس بمكة ثم بالطائف. قال وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. طبعا لاحظتم أن قلنا إيش؟ أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر، فإذا خالفه صحابي آخر فيكون هنا إيش؟ عوامل الترجيح، فيكون هنا تدخل عوامل الترجيح، يعني ابن عباس قال قول وابن مسعود قال قول، واضح؟ أو وردت الروايتان كلتاهما عن ابن عباس وكلتاهما صحيحة، فإذا ماذا؟ نرجع إلى الترجيح، ما يصبح أحد القولين حجة على الآخر، لاحظتم؟ بينما إذا انفرد الصحابي، يعني إذا قال الصحابي قولا وما في أحد من الصحابة رضي الله عنه قال قولا غيره، فإذا يكون ماذا؟ حجة، خلاص ما يجوز أن نخالفه ولا أن نقعد نرجح بين قول الصحابي مثلا وقول التابعي، لا ما نرجح، خلاص قول الصحابي مقدم. تضح لكم؟ أنا يهمني أن تفهموا حتى تستطيعوا تفهموا تعامل ابن كثير وابن جرير والقرطبي وغيرهم من الأئمة رحمهم الله مع ماذا؟ أقوال الصحابة والتابعين. أما إذا اختلفوا الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت لكم، أو اختلفت الرواية حتى لو عن صحابي واحد وهذا كثير عن ابن عباس، فإنه يكون هناك عوامل الترجيح. واضح؟ ننظر مثلا في أسباب النزول، ننظر في كذا، ننظر في كذا، ننظر في اللغة إلى آخره، أشياء ستأتي. طيب ها؟ الرواية، أنت الآن إذا على الرواية عندك الآن المرويات عن الصحابة رضي الله عنهم واضحة. قال فإن لم تجده، طيب معلش نأتي إلى قول التابعين، هو قال الآن إذن الدرجة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذه واضح الآن عندنا أنها ماذا؟ حجة، واضح. فإن كان فيها اجتهاد فننظر في مواطن الاجتهاد، فإن كان فيها اختلاف فننظر في ماذا؟ في الترجيح بينها. طيب أقوال التابعين هل هي حجة أو ليست حجة؟ هذا في خلاف بين العلماء، هذا في خلاف بين العلماء، والصحيح أنها أيضا حجة، أن أقوال التابعين حجة، لكن بشرط ماذا؟ أن لا تخالف قول الصحابي، وأن لا يكون هناك أيضا خلاف بينهم. ولذلك الحجة في قول التابعين قليل، ليس مثل الحجة في قول الصحابة، يعني قليل أن الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في التفسير، لكن في التابعين كثير، تجد مثلا عن عطاء روايتين وثلاث وأربع مختلفة، عن عطاء نفسه أو عن مجاهد، أو تجد رواية عن عطاء ورواية عن مجاهد، مع أن كليهما مثلا تلميذ ابن عباس أو تلميذ ابن مسعود، لأن يعني مجاهد أيضا قرأ على ابن مسعود قبل ابن عباس إلى آخره. قال كمجاهد وسعيد بن جبير، ذكر الآن هذولا أشهر التابعين رضي الله عنهم في التفسير، مجاهد بن جبر وهو مثل ما ذكرت لكم تتلمذ على ابن مسعود أولا ثم تتلمذ على ابن عباس، واضح؟ وسعيد بن جبير أيضا هذا من أكبر تلاميذ ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ماذا؟ من أوثقهم. وعكرمة مولى ابن عباس معروف الذي كان يفتي في الحرم وينهى الخلفاء أن يفتي أحد وعكرمة في الحرم، وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب. إذن هؤلاء الآن التابعين، وهؤلاء الذين ذكرهم هم أشهر من روي عنهم التفسير. يوجد غيرهم؟ نعم يوجد غيرهم، ويوجد يعني هناك أناس يعني في خلاف، يعني مثلا علي بن أبي طلحة، الصحيح أنه لم يعني هو يروي عن ابن عباس، لكن الصحيح أنه لم يلقى ابن عباس. طيب يروي عن من؟ يروي عن سعيد بن جبير أو عن مجاهد. ولذلك صحيفة علي بن أبي طلحة التي يرويها عن ابن عباس ابن تيمية رحمه الله يصححها، يرى أنها صحيحة، واضح؟ لماذا؟ وإن كان يعني هو لم يذكر لنا عن من أخذ هذا، قال لأنه لا يروي إلا عن هذين الرجلين، وهذين الرجلين ثقة ولا لا؟ مجاهد وسعيد كليهما ثقة، واضح؟ فمادام أن الراوي الذي بينهما سقط وهو ثقة فإذن تصح نسبتها إليه، لا سيما أنه في التفسير يعني ليس في الحديث، في الحديث قد يكون هناك الخلاف أشد، التفسير والسيرة يتهاون فيها في الرواية في السند أكثر مما في الحديث، الحديث الحلال والحرام تحتاج إلى تثبت، أما حديث الأخبار فهذه أمرها أهون. السلام ورحمة الله. قال وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين، يعني حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين. طبعا هناك أتباع التابعين كثر مثل ابن زيد وغيرهم كثير جدا، لكن الشيخ ذكر منهم هنا من؟ الأئمة، ذكر منهم الأئمة، ولا شك أن الأئمة مقدمون على غيرهم مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبي حنيفة. فلا شك أن هؤلاء في روايتهم للتفسير وقولهم في التفسير أوثق من غيرهم. قال وكالشافعي وأحمد، يعني انتقل الآن إلى الدرجة الذين هم بعد ماذا؟ بعد أتباع أتباع التابعين، أتباع أتباع التابعين، يعني لما نقول الطبقة الثالثة. قال وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين، من أتباع تابعي التابعين. وعلى العموم لا يهمنا نحن التفصيل، يعني مثلا في خلاف هناك في مثلا مالك وأبي حنيفة، هل هم من التابع يعني من أتباع التابعين أو أنهم من أتباع أتباع التابعين، أو أبي حنيفة في قول على أنه من التابعين، واضح؟ العموم لا يهمنا، لكن نحن يهمنا ماذا؟ أن قول هؤلاء مقدم على قول غيرهم ممن هو في عصرهم. قال طبعا لأسباب كثيرة، يعني ليس هذا هو التفصيل، يعني مثلا لما نأتي أبي عبيد هذا إمام في اللغة، فلماذا نقدم قوله؟ واضح؟ أولا لأنه ثقة، وثانيا أنه ماذا؟ صاحب لغة، فهو لا يمكن أن يقبل من التفسير ما يخالف اللغة العربية، بخلاف مثلا غيره الذي لا يكون صاحب اختصاص قد يقبل من التفسير ما يخالف اللغة. فهمتم؟ أنا بس ضربت لكم مثال بهذا. مثلا أحمد وإسحاق أصحاب رواية معروف، يعني أصحاب مرويات، فإذا لا يمكن أن يقبلوا ما يخالف الحديث الصحيح المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لهم نقد على بعض الروايات. فهمتم لماذا ذكر يعني هؤلاء؟ أنا يهمني أن تفهموا الشيء العام. قال الشيخ، يعني يقصد ابن تيمية رحمه الله، وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يعني يقول أحدهم مثلا كمثال والشمس وضحاها، يعني يقول الضحى النهار، والثاني يقول لا الضحى مثلا هو ما قبل النهار. أنت الآن تفهم أن هذا الكلام متناقض، صح؟ أي يقول تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه باعتبار أن الضحى هو أول النهار ففسره بماذا؟ بالنهار، مع أن الضحى هو النهار أو جزء من النهار، جزء من النهار، كما أن العصر أيضا جزء من النهار. فهمتم؟ أي أو العشي اللي هو قبل المغرب أيضا هو جزء من النهار وهو نقيض الضحى، لاحظتم؟ فإذا أطلق هو اللفظ العام وأراد به الخاص أو أراد أن يدل عليه. قال وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره. ما معنى لازمه؟ مثلا والليل إذا يغشى، يقول لك يغشى يعني غطى، من لوازم التغشية؟ التغطية، لكن هل التغشية هي التغطية؟ لا، هي شيء آخر يعني أكثر من التغطية. فهمتم الصورة؟ أي قال أو نظيره، يفسر الشيء بنظيره، يعني بالشيء الذي يماثله. فمثلا لما أقول لك والضحى يعني أول النهار، هذا نظيره، لكنه هل هو هو؟ لا، لا شك أنه ليس هو، بل الضحى لابد أن يكون فيه إضاءة، ولابد أن يكون فيه إشراقة، ولابد أن يكون فيه يعني نوع من الحرارة غير التي في الشرق. لا، لا يكون مثله. إيه لأنه يقاربه. فهمت؟ ولذلك هل اللغة العربية فيها ترادف ولا لا؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والترادف في اللغة قليل وأما في القرآن فمعدوم. إيه؟ وهذا مذهب البصريين سيبويه وكل من نحى نحوهم، وعلى نهجهم صار شيخ الإسلام تيمية على أنه لا ترادف في اللغة. قال فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. ولهذا تجد كثير من كلامهم مثل ما نقول نحن هو بمعنى واحد، هو بمعنى واحد. قال ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة. ما معنى ويرجع إلى لغة القرآن؟ الآن انتهى هو من أقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وقال ترى غالب اختلافهم في ألفاظهم إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، غالب اختلافهم اختلاف تنوع، فهذا يذكر الشيء بنظيره، وهذا يذكره بلازمه، وهذا يذكره بما يقابله، وهذا يذكره بالحال التي هو فيها، يعني يفسره بالوضع الذي هو فيه دون يعني النظر إلى كل ما يتضمنه من معنى إلى آخره. فهذه من أسباب الاختلاف في التفسير، وهي جائزة لا إشكال فيها. طيب، قال ويرجع، يعني في التفسير، انتهينا الآن من تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين وأتباع التابعين، صح؟ طيب، غير هذا، قال ويرجع إلى لغة القرآن. إيش مقصوده هنا بلغة القرآن؟ طبعا لا شك أن مقصوده هنا لغة العرب، لكن هو يقصد شيئا أخص من لغة العرب. المقصود يرجع فيه إلى المعهود من خطاب القرآن، يعني الطريقة التي يستعملها القرآن، وهو ما يسميه ابن القيم عادات القرآن. يقول ومن عادة القرآن أن يذكر كذا وكذا وكذا، فهمتم؟ هذه تسمى ماذا؟ لغة القرآن، تمام؟ واضح هذا؟ فإذا ترجع إلى ماذا؟ إلى أسلوب القرآن في ذكر هذا الشيء أو ذاك. يعني مثلا من عادة القرآن أن الله عز وجل إذا ذكر آيات الأحكام يذكر بعدها ماذا؟ آيات الأسماء والصفات، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، صح؟ إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته والله واسع عليم، لاحظتم؟ فمن عادة القرآن أنه ماذا؟ يختم كل آية حكم بصفة تناسبها، تناسب ذلك الحكم المذكور. هذا إذن يسمى عادة القرآن، وابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في هذا الموضوع. قال أو السنة، أو ماذا؟ لغة السنة، إيه، وهي ماذا؟ أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. فإذا إذا نريد نرجع نحن نجتهد في التفسير، ما وجدنا تفسير بالقرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة والتابعين، ننظر في ماذا؟ في طريقة القرآن. ما وجد يعني ما عرفنا شيء في هذا الموضوع في طريقة القرآن، ننظر في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، قال أو لغة العرب، لاحظت الآن؟ إذا ما وجدنا هذا من عادة أو استعمال القرآن ولا وجدناه من استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى ماذا؟ إلى استعمال العرب. العرب كيف كانوا يعبرون عن هذا الشيء؟ كيف كانوا يقولون في هذه الطريقة؟ مثل ما قلت لكم عندهم نوع في خفاء في لبس يؤكدون بالقسم، واضح؟ هذا من عادة العرب، لكنه طبعا أصبح الآن من عادة ماذا؟ من عادة القرآن، ولذلك هذا الآن أصبح من لغة القرآن. من عادة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه يعمم، يقول ما بال أقوام. فكذلك إذا جاءنا خطاب في القرآن واختلفوا الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، هل المقصود به فلان ابن فلان أو أن هذه الآية عامة؟ فنقول من ماذا؟ من خطاب الشارع أنه يطلق الخاص ويريد به العام، ويطلق العام ويريد به أيضا الخاص. إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهمتم الآن كيف نستدل؟ أو ما وجدنا هذا ننظر إلى ماذا؟ إلى أسلوب العرب. فإذا إما أن ننظر إلى أسلوب القرآن وهذا أولا، ثم ننظر إلى أسلوب السنة، ثم ننظر إلى أسلوب العرب، وهذه كلها في النهاية هي في اللغة. لكن أيضا مثل ما قلنا لكم في المرويات هي درجات، فأعلى درجة هي لغة القرآن، يعني طريقة القرآن في الاستعمال، ثم طريقة السنة في الاستعمال، وهما سواء عندنا لا فرق بينهما، لكن حتى نفهم، ثم بعد ذلك استعمال العرب، ولا نقدم استعمال العرب على استعمال القرآن واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذا أشكل علي مثلا في مسألة وجدت والله من كثير أو غيره من العلماء ذكر أن هذا من عادة من استعمال العرب وهذا من استعمال القرآن أو من استعمال الرسول، فقطعا مقدم عندي استعمال القرآن واستعمال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، خلاص نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الغد ونسمع لدى أسئلتكم. تفضل. إيه؟ لا لا لا، لا يعي بذلك تفسير القرآن بالقرآن، يعني به اللغة التي يستعملها القرآن في هذه الموضوعات. طبعا يحتاج، وفي بحوث عادات القرآن. نعم. نعم تفضل. اي يعني اذا ما وجدت تفسير القرآن بالقرآن، الله عز وجل يعني إذا قال الله عز وجل قولا، هل معليش فهمني، طيب فهمني، إذا قال الله عز وجل قولا هل يمكن أن تأتي السنة بقول يناقضه أصلا؟ خلاص طيب، إذا ما وجه الإشكال عندك؟ فهمت؟ ولذلك قلت لك عندنا هما في المرتبة سواء، ليس هذا دليل على أن والله لا، أولا ننظر في تفسير القرآن بالقرآن ثم ننظر في تفسير القرآن بالسنة. طيب قد يكون تفسير القرآن بالقرآن ليس نصا وإنما اجتهاد، وتفسير القرآن بالسنة نص، إذن تفسير الآن الذي في النص مقدم على الذي في الاجتهاد حتى لو كان تفسير القرآن بالقرآن. طبعا لا لا، إحنا مقصودنا قلت لك هو درجتين، تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة، كل واحد منهما درجتين، منهما هو نص ومنهما ما هو اجتهاد. الاجتهاد هذا يقع فيه الخطأ ولا ما يقع؟ يقع طبعا. نحن نقول الأصل لا، لأنه هذا الاجتهاد ليس مني ولا منك في الغالب، صحيح لا؟ لما يقول مثلا الصحابي ولا التابعين هذه الآية هي هذه الآية أو هي بمعنى هذه الآية أو يقرأ هذه الآية ويقرأ هذه الآية، وهذا موجود حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح بتفسير الآية لكنه يقرأ آية أخرى، فإذا نفهم أن هذه الآية هي بمعنى هذه الآية. جزاك الله خير، واضح؟ العموم فيه شريط للشيخ الألباني عليه رحمة الله، وأظنه أيضا موجود مفرغ في الانترنت إذا ما وجدتمه أنا أعطيكم إياه، اللي هو عن قضية تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. جميل جدا، لا لا جميل جدا، موجود عندي مفرغ حتى وموجود صوتي، فإذا ما وجدته أخبرني وأعطيكم إياه. طيب ها في سؤال، طيب هذه الأخت تسأل تقول هل يصح القول بأن السنة نسخت الآية؟ نعم يصح هذا، نعم يصح. هو طبعا هذا جدل عند الأصوليين، نحن لا يهمنا، نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا دلنا على أن هذا منسوخ في القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين القرآن، فبغض النظر سمينا ونسخ ما سمينا ونسخ، فهو في النهاية نقول نعم إنه يجوز أن تنسخ السنة القرآن، أم نقول السنة مبينة القرآن، على كل المآل واحد، يعني النتيجة واحدة، فلا إشكال، إنما الخلاف هذا خلاف أصولي، خلاف أصولي، فإذا كنتم عاد تريدون الخلاف الأصولي هذا يخصكم، أما ما يخصنا نحن في التفسير فالمآل واحد، لا يمكن أن نقول إنه والله نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعارض القرآن، لأن هذا لا يقول به إلا المتكلمين، أما أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا. طيب، هل من كتاب تكلم عن عادة القرآن؟ وما الكتاب الذي ذكر فيه ابن القيم الكلام على عادة القرآن الكريم؟ طبعا كثير ذكره ابن القيم رحمه الله، لكن أجمل وأفضل ما ذكره في كتاب بدائع الفوائد، وهناك أظن باحث جمع كلام ابن القيم عن عادات القرآن إن لم تخن الذاكرة ونشر إما في مجلة معهد الشاطبي أو في مجلة الدراسات القرآنية في واحد منهما، وهو موجود في ملتقى أهل التفسير. هل من كتاب توصون به في ذكر القسم في القرآن؟ ولا القسم في القرآن يا إخواني ممتع، وأفضل رسالة إذا تريدون هي رسالة ابن تيمية رحمه الله موجودة في مجموع الفتاوى، القسم في القرآن جميلة جدا حقيقة وممتعة، وكذلك أيضا القصص له أيضا كلام عليها عند أول تفسيره أو كلامه عن تفسير أول سورة يوسف عند قوله سبحانه وتعالى أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، تكلم عن قصص القرآن وأسلوبها وماذا يراد بها. هل توجد حروف للقسم غير اللام والواو؟ طبعا يوجد، لكن في القرآن لا أعرف غير اللام والواو. واضح؟ تاء تالله، أي نعم، لكن أنا قصدي استعمالها القرآن، لكن مثلا تالله لأكيدن أصنامكم، هذا من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا أعرف يعني قسما في القرآن يعني من الأقسام التي جاءت في القرآن مباشرة جاء بالتاء إلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقول الكافر أيضا أو المؤمن في سورة الصافات تالله إن كدت لتردين. طيب هل من كتب توصون بها إيش؟ لتساعدنا في تدبر القرآن؟ طبعا هناك كتب، ويعني من أفضل حقيقة الكتب تفسير السعدي رحمه الله، وإن شاء الله تعالى لعلنا يعني نرسل لكم، بس نحتاج منكم العدد، كم عدد الأخوات الموجودات، نرسل لكم بعض الكتب في تدبر القرآن. هل ورد في فضل سورة يوسف أن من قرأها ينال الفرح والبشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن قراءة القرآن تورث الفرح والسرور كله، سواء كان ذلك في القصص وهي لا شك أنها مدعاة لذكر الفرح والسرور، ويكفينا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليت موسى صبر حتى يذكر الله لنا من خبرهما، لما قال في المرة الثانية: فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال رحمة الله على موسى: ليت موسى صبر. يعني ليت موسى ما قال هذه حتى نشوف إيش المسألة الرابعة والخامسة والسادسة، واضح؟ لكن موسى اشترط الآن، خلاص انتهى الموضوع. طبعا هذه تسأل سؤال فقهي في مسألة اجتماع غسل الجنابة ثم بعد ذلك حصول الدورة، يعني يكفي واحد منهما، يكفي واحد منهما، يعني يدخل أحدهما في الآخر، فإذا اغتسلت من الدورة خلاص كفاها عن الاغتسال من الجنابة. أفضل الكتب التي يخبر عن اليوم الآخر ويفصل فيه، أفضل الكتب هو كتاب الله عز وجل، وأفضل ما تقرؤون هو تفسير جزء عمه. من أراد أن يعرف اليوم الآخر يقرأ تفسير جزء عمه، وفيه هناك سلسلة للشيخ الأشقر عن اليوم الآخر، حقيقة جميلة وبسيطة وجيدة يعني. فأين المقسم المقسم عليه في سورة النبأ؟ أنا ما قلت أنه في سورة عمه قسم، لكن أنا ذكرت سورة النبأ ليبين لكم أن جزء عمه كله يتحدث عن اليوم الآخر، واضح؟ فليس في سورة النبأ قسم. أين؟ ها؟ الله الصمد يرجع إليه هنا. طيب، على العموم هذا ليس معناته على التفصيل، يعني نقول 100%، لكن المقصود أن ماذا؟ أن غالب سور جزء عما تلاحظ أنها تدل على يعني أو تتكلم عن اليوم الآخر. لماذا لم يذكر قتادة؟ لماذا لم يذكر قتادة في المفسرين؟ هو لم يشترط هنا أنه يذكر جميع المفسرين، ومعروف أن قتادة من ماذا؟ من أتباع التابعين، نتبع التابعين، وفي روايته عن الصحابة خلاف. هل اشترط في قول التابعين ألا يخالف لقول تابعي آخر؟ لا يشترط، إلا إذا قلنا مثل ما قلنا قبل قليل أنه ماذا؟ أنه حجة. فإذا كنا خلاص سنقدمه ونعتبره فنقول بشرط ألا يخالف قول صحابي ولا قول تابعي آخر. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا. في التفسير لا، ليس كثير، قليل، لكنه في التابعين أكثر. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله. ها؟ أنا أقول نكمل غدا، أخلق ما لا تعلمون. أنا ما عندي مانع، أنا رأيت رسالتك، جزاك الله خير.